الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من جملة الأدلة على رأي المشهور وحصول الملك بعد العقد وقبل انقضاء الشرط الخيار، يعني أخبار العينة مرت معنا في مورد سابق. المقصود بالعينة يجيك شخص مفلس ما عنده فلوس، يريد أن يحصل على المال، يبيع يشتري منك متاعا، وطبعا هو يمكن أن يحصل على المال، مثلا يقول لك أعطيني 5 دراهم أرجحها إليك بعد كذا 10 دراهم، فيصير قرضا ربوية. حذرا من هذا مثلا يقول بيعني هذا الكتاب ب10 دراهم مؤجلة، تبيعه ب10 مؤجلة، يصبح لك في ذمته 10 مؤجلة. الآن ماذا يفعل هو؟ يبيعك الكتاب مرة أخرى ب5 حالة، يقبض منك 5 حالة، يكون وصل إلى يده 5 وعلق في ذمته 10، تماما كما لو أقرضته الآن 5 على أن ترد 10، وعلقت في ذمته بالعقد مؤجلة إلى أجل ذكر في العقد، مثل ما يمكن أن يذكر في القرض إلى كذا مثلا. حذرا من أن يقترض منه بالربا، يجيء مثلا يطلب مثل هذه المعاملة فيبيعه على أن يبيعه، ويكون في مجلس واحد، حصل البيع الأول وهما في المجلس وخيار المجلس قائم، ومع ذلك يبيعه هذا المشتري عليه ثانية. كيف يبيعه عليه ثانية؟ وتدل الأخبار على صحته، لولا أن المفروض أنه بالبيع الأول ولو من دون الافتراق وانقضاء خيار المجلس قد حصل ملك المشتري فباعه، وإلا لو تقول لم يحصل بالبيع ملك حتى ينقضي خيار المجلس، فما زال في المجلس، ما دام في المجلس لا يكون مالكا، حينئذ كيف يعود ويبيع عليه؟ هذا يكون ما زال على ملك البائع الأول، وبيعه ماله لا معنى لهذا. فهذه الأخبار تدل على رأي المشهور وحصول الملك في المجلس، يعني قبل انقضاء الخيار. ناقش المصنف في الدلالة باعتبار أنه يمكن القول بحصول الملك في ذلك الزمان قبل الافتراق، خيار المجلس لازال قائما في الفرض، من جهة الافتراق لم يحصل افتراق، مع ذلك نقول بحصول الملك من جهة سقوط هذا الخيار بغير الافتراق. كيف يسقط هذا الخيار بغير الافتراق؟ بأي شيء ينقطع؟ يقول بالبيع المتواطئ عليه المأذون فيه، لأن هذا يجيء يتفقان على القضية، يقول له ما عندي فلوس وأحتاج إلى 5 دراهم، بيعني كتابك ب10، أبيعك مرة أخرى ب5، يبقى لك عندي 10 إن شاء الله. يقول نعم تفضل، بعتك ب10 قبل، بعتك ب5 حالة قبلت، إلى آخره. هذا شيء متفق عليه، متواطئ عليه، وقد عرفت سابقا أن تصرف الطرف الآخر غير ذي الخيار، وكذلك في الفرض إذا كان الخيار له ما كالمجلس، تصرفه بإذن من له الخيار هو مسقط للخيار بالاتفاق، هذا ذكرناه سابقا، وهذا من باب أنه الآن يبيعه بالاتفاق وبالإذن وبالتواطؤ بينه وبينه، فيقع تصرفا عن اذن وعن تواطؤ فيسقط خيارة بالاتفاق. فإذا أسقط خيارة بهذا كان مالكا. يبقى فيه إشكال دور سننبه عليه لاحقا هذا، لأنك تقول إذا كان الخيار يسقط في البيع، فالبيع أولا ثم سقوط الخيار ثم حصول الملك بسقوط الخيار، لأن الملك متوقف على انقضاء الخيار. فإذا كان هكذا فلو جعل البيع فرع الملك لدار مثلا، هذا ننبه عليه لاحقا وعلى جوابه مثلا. المهم يقول لا دلالة فيه على رأي المشهور لجواز أن يكون هذه الأخبار واردة بناء على رأي الشيخ، وأنه لم يحصل ملك بمجرد العقد. غاية الأمر عندما باع انقطع الخيار وسقط وكان مالكا بانقضاء الخيار، يناسب قول الشيخ، لا دلالة فيه على أكثر من هذا. ولذلك تجد الشيخ صرح بجواز هذا النحو من البيع، يعني بأن يبيع عليه فيبيعه الثاني على الأول في نفس المجلس، هذا النحو صرح بجوازه، مع أنه منع من أنه إذا باع عليه أولا ليس للثاني أن يبيعه على ثالث. لماذا تمنع بيعه على ثالث وتجيز بيعه على الأول الذي باع أول مرة؟ يقول ليس، لأن الفرق هذا، أنه إذا باعه على الأول من هذا الباب الذي نسميه العينة فهو متواطئ معه، متفق معه على حصول البيع والبيع الثاني، فيقع مسقطا لخيار الأول فيجوز من هذه الجهة. لكن إذا باعه على الثالث المفروض أنك اشتريته ولا زلت في المجلس، وإذا كان المبيع حيوانا لا زلت في الأيام الثلاثة، يعني لم ينقض الخيار، يعني لم تملك، ومع ذلك تريد أن تبيع على ثالث وتبيع ما ليس تملك. من هنا أقول لا يجوز على الثالث، لكن يجوز على من باعك أولا. هذا وجه الفرق، أنه بالبيع على الأول بتواطؤ معه يسقط خياره. واضح كيف؟ ومع ذلك إذن هذه الروايات يمكن أن تكون دالة على هذا المعنى، وبالتالي ليس فيها دلالة على رأي المشهور. لكن مع ذلك يقول في هذه الروايات فقرات أو عبارات يمكن أن يستأنس منها للمعنى المشهور، وهو حصول الملك قبل انقضاء الخيار. اذكر لك هذه الرواية، صحيح يسار بن يسار يقول عن الرجل يبيع المتاع ويشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه، بعتك ثم اشتريه منك، هذا الذي هو محل كلامك، ابيعه فيبيعني مرة ثانية. قال نعم لا بأس به. شوف السائل ماذا يقول، قلت اشتري متاعي، هذا بعته هذا مالي في المجلس، يعني بعته ما زال مالي، فكيف يبيعني إياه اشتري من اشتري متاعي؟ فقال عليه السلام ليس هو متاعك، ولا بقرك إذا كان بقرا، ولا غنمك إذا كان غنما. هذه العبارة يقول يستأنس منها للقول المشهور، هذا ليس متاعك، هذا بالبيع الأول خرج عنك، فالآن هو يبيعك ماله لا مالك، هذا يناسب المشهور. لكن مع ذلك يقول حتى هذا الاستئناس غير صحيح، لما قلنا قبل قليل من أنه يمكن أن تكون واردة على مبنى الشيخ، أي بحصول سقوط خيار البائع الأول بالبيع الثاني في المجلس فيحصل الملك، فلا يكون معنى هذا ليس هو متاعه، لا يكون معناه ملكه بالبيع الأول، يكون معناه وإن لم يملكه بالبيع الأول ويتوقف ملكه على انقضاء الخيار وسقوطه، لكن بالبيع الثاني الآن يسقط الخيار ويكون مالكا. هذا ممكن. إذن حتى هذا الاستئناس لم يعد في محله، واضح كيف؟ طيب، بهذا الوجه يرد إشكال الدور. أذكرك بدور تقدم يرد على القول بحصول الفسخ بالبيع. بعتك الآن، إذا بعته ثانيا يحصل الفسخ، البيع التصرف فيما انتقل عنه فسخ. كان عندنا سؤال وبحث، هذا البيع الذي يحصل به الفسخ، هل يحصل به الفسخ بمعنى يتسبب إليه فيكون مقارنا بعده مباشرة كالمعلول والعلة؟ فالآن أبيع فيحصل الفسخ بالبيع أم لا؟ يحصل قبله. إذا قلت قبله كما قال المصنف هنا فلا إشكال في صحة التصرفات، تذكر هذا الكلام، لأن التصرف يكون واقعا في الملك. حصل الفسخ قبل فرجع المال إلي فوقع بيعي في ملكي. أما إذا قلت يحصل بالفسخ مقارنا يعني لآخره معلولا عنه، يلزمك إشكال الدور، وهو أن نقول البيع متوقف على الملك، الملك متوقف على الفسخ حتى يعود إليه، الفسخ على هذا القول يحصل بالبيع، متوقف على البيع، فيدور ويقف البيع على نفسه. هذا هناك قيل. نظير هذا يقال هنا، تقول باعه في المجلس ومع ذلك تقول الملك يحصل بانقضاء وانقطاع الخيار. نظير أن تقول هناك باعه والفسخ يحصل بالبيع، يجيءك دور، لأن البيع منه في المجلس، البيع متوقف على الملك، والملك على الانقطاع والانقضاء للخيار، وانقضاء الخيار وانقطاعه أنت تقول ماذا يحصل؟ بالبيع، فيقف البيع على نفسه. يقول جوابه أن البيع يقف على الملك، والملك يقف على انقطاع الخيار، لكن انقطاع الخيار لا يقف على البيع، بل يقف على التواطؤ، يسقط بالتواطؤ لا بنفس البيع. واضح كيف؟ هكذا يدفعه. أقرأ لك هذا المقدار. قال وربما يتمسك بالأخبار الواردة في العينة، وهي أن يشتري الإنسان شيئا بنسية يعني بثمن مؤجل ثم يبيعه بأقل من في ذلك المجلس نقدا حالا. هذا يقول يدل على رأي المشهور، لأنه كيف باعه في المجلس وقبل انقضاء الخيار؟ إذن يملك. لكنها، هذا جواب المصنف، لا دلالة لها من هذه الحيثية، لأن بيعها على بائعها الأول وإن كان في خيار المجلس يعني ما لم يخترقه، بل وحتى إذا كان المبيع حيوانا، مثلا بعني دابتك هذه بعشرة باعه بعشرة، وأفرض انفضى المجلس لكن في الثلاثة يعني يركب يقول الآن تأخر الوقت وأصبح الوقت ظهرا وأنا لابد أن أرجع إلى البيت لأصلي وأتغدى، إن شاء الله بعد الظهر أرجع إليك فأبيعك إياه بخمسة، ما زال في الأيام الثلاثة إلا أن يبقى ثلاثة أيام يتغدى مثلا، والله كيف؟ وإذا رجع في الأيام الثلاثة، إذن كيف وإن كان في خيار المجلس أو في الحيوان خيار الحيوان إلا، وبالتالي لا يكون مالكا إلا أن بيعه عليه مسقط لخيارهما اتفاقا، فيملك من هذه الجهة من تحقق الشرط لا من جهة الملك بالعاقد. وقد صرح الشيخ في المبسوط بجواز ذلك، يعني البيع على الأول، ثانية مع منعه عن بيعه على غير صاحبه في المجلس. ما الفرق بينهما؟ أنت قل ليس الفرق إلا أن هذا بالبيع عليه يسقط خياره، أما ذاك يبيع على الثالث فلا يسقط خيار الأول به. إذن هذه الروايات بهذا التفسير لا تدل على رأي المشهور. نعم بعض هذه الأخبار يشتمل على فقرات يستأنس بها، استئناس يعني دون الدلالة الظاهرة، يستشعر منها لمذهب المشهور، مثل صحيح يسار بن يسار عن الرجل يبيع المتاع ويشتريه من صاحبه الذي يبيع منه وبحملها على المجلس الواحد. قال نعم لا بأس به، قلت أشتري متاعي، قد بيّن هو هذا هو نفسه مثلا هو اللي مسوي العملة، أشتري متاعي، طبعا هذا من باب الفرق الرجل يفعل كذا، طب لو كنت كذلك إذن أشتري متاعي. على كل يقول فقال ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك، فإن في ذيلها ليس هو متاعك دلالة على انتقال المبيع قبل انقضاء الخيار، ليس هو متاعك بالشراء الأول صار ملكا، لكن نقول ولا استئناس بها عند التأمل، لا استئناس أيضا كما لا دلالة عند التأمل، لما عرف من أن هذا البيع جائز حتى عند القائل بالتوقف عند الشيخ، يقول حتى عندي يجوز لأنه يسقط الخيار بهذا البيع الثاني ويتحقق شرط الملك لسقوط خيارهما بالتواطؤ على هذا البيع كما عرفت التصريح به من المبسوط. ويذب بذلك، هذا يكثر من الشيخ في الرسائل الموجود في بحث شو اسمه مفهوم آية النبأ استدلال به على حجية الخبر، يقول فيها إشكالات لا يمكن الذب عنهما، فيها إشكالات يمكن الذب عنها وإشكالات لا يمكن الذب عنهما. إشكال أن هذه مسوقة لتحقيق الشرط الموضوع، شرط لتحقيق الموضوع، وإشكال كأنه آخر مفهوم الوصف أو شيء. المهم أنه يعبر الذب عنهما، وحتى في الكفاية من الأخوند رحمه الله أيضا في بعض المواضع التعبير بهذا، مع أنه خلاف المقصود، مقصود ذب الإشكال وليس الذب عنه، فالأولى حذفه. ويذب بذلك يعني بقولنا إنه بالتواطؤ على الباء يحصل سقوط الخيار، يذب بذلك الإشكال المتقدم نظيره سابقا. كيف تقدم نظيره سابقا؟ من أنه إذا من أن الملك إذا حصل بنفس البيع، كيف يحصل بنفس البيع؟ بالبيع ينقطع الخيار فيتبعه الملك، إذن الملك يحصل بالبيع. طيب بنفس البيع الثاني، مع أن البيع الثاني موقوف على الملك، فالبيع متوقف على الملك، لكن الملك يحصل بالبيع، فهو متوقف على البيع يرحمكم الله، فيدور لازم الدور. عين هذا الدور الوارد على من صحح البيع الذي يتحقق به الفسق، كل بيع متوقف على الملك، لكن الملك يحصل بما؟ بالبيع، لأنه بالبيع يحصل فسق فيتبعه الملك فيدور. نحن قلنا هكذا، البيع يقف على الملك، الملك يقف على الفسخ، الفسخ يقف على البيع. قبل لك أن تقول الملك يقف على الفسخ، الفسخ يقف على البيع، البيع يقف على الملك، واضح؟ لا مانع من هذه الجهة. على كل حال عين هذا الدور الوارد هناك يرد هنا، فيدفع بما قلنا البيع على الملك والملك على الفسخ، لكن أو على انقطاع الخيار، لكن انقطاع الخيار ليس على البيع حتى يدور، بل على التواطؤ بالتواطؤ. وحينئذ فيمكن الآن يقول إذا كان الملك يحصل بالبيع، وبالتالي يعني من باب أنه بالبيع ينقطع الخيار فيحصل الملك. فما استغراب السائل يقول كيف تجيز مثل هذا، وهل هو إلا من باب أشتري متاعي؟ يعني هذا متاعي لا زال لي لم ينتقل، واضح كيف؟ والإمام عليه السلام يجيب في الجواب بقول ليس متاعك. كيف توجه هذا الاستغراب؟ يقول ممكن أن يكون هذا الاستغراب منشأه ركوز مذهب الشيخ في الأذهان. ما هو مذهب الشيخ؟ أنه لا ملك حتى ينقضي الخيار. فهذا لما سأل يبيعني ثانية في المجلس يعني قبل انقضاء الخيار، ويفترض أن لا يصح لأنه لم يملك، صحيح؟ فقال الإمام عليه السلام يصح، فاستغرب أبيع متاعي أشتري متاعي. رأي الشيخ، هم لا يعرفون الشيخ طبعا، هم قبل الشيخ، لكن هذا الرأي الذي يتبناه الشيخ لاحقا، هذا هو كان معروفا ومركوزا وصحيحا. فهو انطلاقا من هذا يقول كيف أشتري متاعي؟ صحح له الإمام قال صحيح، المفروض توقف الملك على انقضاء الخيار، هذا الرأي صحيح، لكن في خصوص المورد يعني ما لو كان البائع ثانية ماذا عليك؟ على البائع الأول بالبيع يعني بالتواطؤ على ما دفعنا الإشكال الدور يسقط الخيار ويكون الملك، لذلك قال له ليس هو متاعك ولا بقرك، يعني دون ما لو كان يبيع على آخر إن هذا لا يسقط. وهذا حين تفصيل الشيخ لمن تأمل المسألة، لمن تأمل الروايات وكيف تحمل وكيف تفسر، يقول هذا عين تفصيل الشيخ. إذن هذه الأخبار في المحصلة بهذا البيان تكون مطابقة تماما لكلام الشيخ، إذا باعه عليه فهو لا يبيعه ماله بل يبيع مال البائع، لأنه بالبيع يسقط خياره فليس متاعك، لكن إذا باع على غيره فليس كذلك. قال وحينئذ فيمكن أن يكون سؤال السائل بقولي أشتري متاعي، وجه هذا الاستغراب والبناء على أنه متاعه من أين؟ يقول من جهة ركوز مذهب الشيخ عندهم، مذهب الشيخ من عدم جواز البيع قبل الافتراق. شو يعني عدم جواز البيع قبل الافتراق؟ يعني لأنه ليس بمالك قبل الافتراق، ها؟ لأن الملك يتوقف على الانقضاء، هذا مذهب الشيخ. طيب ويكون يقول هذا بناؤه، هذا يبيعني قبل الافتراق مع أنه ليس بمالك، يعني يبيعني ما لا يزال على ملكي أشتري متاعي، ويكون جواب لما عسام مبنيا على جواز بيعي على البائع، يقول ليس متاعك لأنك أنت البائع الأول، وبيعك بيعه عليك ثانية يسقط الخيار فيجوز عليك، لأن تواطؤهما على البيع الثاني إسقاط للخيار من الطرفين فيحصل الملك، كما في صريح المبسوط. فقوله ليس هو متاعك إشارة إلى أن ما ينتقل إليك بالشراء ما تشتريه إنما انتقل إليك الآن بعد خروجه عن ملكك بتواطؤكما على المعاملة الثانية، هذا التواطؤ المسقط للخيار. إذا خرج إليه وصار ملكه بالتواطؤ ويعود إليك عن ملكه فليس هو متاعك، واضح؟ لا بنفس العقد ليكون مما يدل على مذهب المشهور، وهذا المعنى في غاية الوضوح لمن تأمل في فقه المسألة. ثم إنه لو سلم إذن إلى الآن ماذا قلنا؟ ليس في أخبار العينة دلالة. قلنا بعد ذلك فيها استئناس من بعض الفقرات، ثم قلنا حتى استئناس ما فيها لمطلب المشهور. الآن نتنزل ونقول لو سلمنا الدلالة، أو على الأقل سلمنا الاستئناس. قلت كل الاستئناس ماذا يفيد؟ قل لك أخي يفيد إذا جبت لك دليل من مطرح آخر شوي فيه كذا، ممكن أن تجمع القرائن تقول ويستأنس لهذا من كذا. على كل، إذا سلمنا الدلالة على مذهب المشهور، أو على الأقل الاستئناس من بعض فقرات هذه الأخبار لمذهب المشهور، سلمنا هذا، فيقول غاية ما ينفعك ماذا؟ في مقابل من يقول بتوقف الملك على انقضاء الخيار بنحو النقل. واضح؟ يعني إذا كان فيها دلالة أو استئناس بمذهب المشهور، ما هو مذهب المشهور؟ يعني حصول الملك بالعقد وقبل الانقضاء. تقول نعم جيد، هذا ماذا ينفع في رد من يقول الملك يحصل بالانقضاء على نحو النقل، بمعنى إذا حصل الانقضاء من حينه ينتقل للعوضان؟ ترد عليه تقول هذه دلت على أنه مملوك قبل ذلك. لكن إذا كان واحد يقول الملك يحصل بالانقضاء لكن على نحو الكشف، تستطيع أن ترد عليه بهذا؟ لا تستطيع، لأن غاية ما تقول دلت على أن الملك قبل العقد. وأقول لك أنا نعم وأنا أقبل، غايته أن ملكه قبل العقد منكشف بالانقضاء، فلا يستطيع الرد بها على القائل بتوقف الملك على الانقضاء نحو الكشف. وإذا كان هكذا، ومن قال أن الشيخ صاحب هذا المذهب هو التوقف على الانقضاء؟ يقول به بمعنى النقل، لعله يقول به بمعنى الكشف، أصلا لا يصلح هذه الأخبار ردا عليه. ثم لو سلم ما ذكر من الدلالة أو الاستئناس لم يدفع به إلا القول بالوقف، يعني أصل الوقف، أصل القول بالتوقف، تقول هذه تنافي، لكن تنافي الكشف مع التوقف؟ لا، جمع بين هذين أنه تنافي القول بالتوقف على غير الكشف. واضح كيف؟ كما لا يخفى. ومثل هذه الرواية في عدم الدلالة والاستئناس صحيحة محمد بن مسلم. أكملكم شوية شوية بس لأن هذا التأخير في عنقك اليوم. طيب، لأن المطلب هنا إن شاء الله يعني يكون سهلا وواضحا باعتبار أن النكتة تقدمت. هذه الرواية الأخرى هي رواية صحيحة محمد بن مسلم عن رجل أتاه رجل فقال، يجيءك الرجل يقول هكذا اشتري لي متاعا لعلني أشتريه منك، مثلا يقول لك اشتري لي كيس من الحنطة حتى اشتريه منك. انت مثلا دلال افرض او حتى تاجر، ولكن احيانا لا يكون عندك في الدكان المتاع حاضرا، فيقول اشتري لي وبس تشتري اشتريه منك. واضح؟ فيجيء المشتري بهذا المتاع يشتريه له من شخص آخر ويجيء به، يقول ما رأيك يجوز بهذا أن يشتريها منه الآن؟ يقول نعم لا بأس، فإنما يشتريه منه بعدما ملكه. كيف نريد أن نستفيد؟ أولا نفرض أن المجلس واحد، هو وهذا الآخر جالسان في مجلس، قال له اذهب فاشتري لي كذا وكذا من الحنطة، فإذا جئت بها اشتريتها منك. انسى كلمة اذهب، اشتري لي فاشتري منك. وهما جالسان اشترى له، اشترى يعني الحنطة. في نفس المجلس بعدما اشترى جاءه يبيعه، ها؟ إذن في مجلس واحد، والمفروض في مجلس واحد أن هناك خيار المجلس، وأنه على رأي الشيخ هذا الآخر الذي ذهب واشترى، أو ما ذهب، اشترى وهو جالس في المجلس، الآن اشترى في المجلس، ولما ينقضي خيار بائع من هذا المجلس، من البيع الأول بخيار المجلس، لم ينقض الخيار لأن المجلس ما زال قائما، مع أنه لم ينقض الخيار خيار المجلس، جاء هذا ويبيع، اشترى من الآخر، خيار المجلس قائم، ها؟ في مجلس واحد، هو هنا قال له اشتري، في عين المجلس، مجلس شرائه جاء يبيعه، في مجلس شرائه لم ينقض الخيار وجاء يبيعه، قال الإمام لا بأس، وعلله وقال إنما يبيعه بعدما يملكه. ما معنى هذا؟ أن ملكه في الشراء الأول حصل بالعقد ولا يقف على انقضاء خيار المجلس من العقد الأول. هذا ما يدل عليه قوله إنما يبيعه أو يشتري منه بعدما يملكه، هكذا تدل. إمام عليه السلام في الجواب يقول هذه أجنبية، هذه غير واردة في هذا، واردة في أمر آخر. هذا حسب الظاهر سيطول، فالحمد لله رب العالمين.